الفاتحة إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والرضا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لازلنا في حديث أشراط الساعة من رواية الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وقلنا إن كثرة الزلازل انتقاما ممن يريد الله الانتقام منه، لأن كثيرا من الناس هلكوا بها حتى في زماننا هذا، فهذا يسمى انتقاما أو تخويفا لأهل التخويف. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأنه إذا اقتربت الساعة يكثر الفساد في آخر الزمان، يكثر الفساد، لذلك تأتي هذه الزلازل لتخوف عباد الله حتى يتخذوا طريق الرجوع إلى ربهم تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يبدأ بالعذاب القليل، فإن لم ينتهي عباده يبدأ ويثني بالعذاب الأكبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذه الكوارث الطبيعية هي مقدمة للزلزلة الكبرى التي عنا بها القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حصلت هزة في زمن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تزلزلت الأرض فضربها عمر برجله وقدمه وقال: أثبتي أيتها الأرض، ألم أعدل عليك؟ ما هذه الهزة؟ يخاطبها مع أن الأرض لا تهتز إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن ليبين الله فضل الفاروق، يعني أنا لم أجر عليك ولم أظلم أحدا، فلماذا تهتزين ولماذا تتزلزلين؟ ألم أعدل عليك؟ فثبتت، ضربها بقدمه فثبتت الأرض، فتثبت حتى الأرض حتى الكواكب، لأن الفاروق خليفة الله في الأرض، عدل فوقها مو بس بين الناس، حتى مع الحيوانات، حتى مع الدواب، حتى مع كل شيء كان الفاروق رضي الله عنه عدلا، مو عادلا، عدلا، يعني كلمة عدل أقوى، عادل فيه صفة العدل. أما العدل إذا قلنا عمر كان عدلا، يعني كأن العدل صار صفة متمثلة فيه، لو تمثل العدل في صورة رجل لكان هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، عدل بين المؤمنين وعدل بين النصارى وعدل بين المجوس وعدل بين اليهود وعدل بين الناس وبين الحيوانات وبين الدواب. لما أراد رضي الله عنه أن يذهب لفتح القدس أرسل إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه رسالة يقول له فيها: إننا حاصرنا مدينة القدس وإذا بالنصارى والرهبان والقسس يقولون إننا لا نريد أن نفتح مدينة القدس ولا نسلم مفاتيحها إلا للقائد الأكبر الذي صفاته موجودة عندنا في الكتاب السماوي الذي نزل على عيسى عليه السلام. من صفات هذا القائد الأكبر أنه طويل القامة عظيم الهامة، إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. في ثوبه 21 رقعة، يعني حتى الرقاع مذكورة ومعدودة في التوراة والإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. حتى رقاع أمير المؤمنين كانت معدودة في الكتب السماوية السابقة. أوصاف الصحابة وأحوالهم وحوادثهم كلها محصية معدودة، حتى قالوا هذه الآية: مثلهم في التوراة ومثلهم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، المراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فآزره، المراد هنا سيدنا الصديق، فاستغلظ أي قوي، المراد به سيدنا عمر، فاستوى على سوقه، المراد به سيدنا عثمان، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، المراد به أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالوا لهم: نريد أميركم الأكبر الذي أوصافه عندنا في الكتاب السماوي الذي نزل على عيسى بن مريم، من صفاته أنه طويل القامة عظيم الهامة، إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، في ثوبه 21 رقعة. وهذه صفة أمير المؤمنين عمر. فكتب له سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فلبى طلبا وخرج ومعه غلامه يرفع، كانا راكبين على بعير، فلما خرجا وصارا في ظاهر المدينة برات المدينة التفت عمر الى غلامه الى عبده قال: يا يرفع، نحن اثنان والبعير واحد، فاذا مشيت انت وركبت انا ظلمتك، واذا مشيت انا وركبت انت ظلمتني، واذا ركبنا نحن الاثنان قصمنا ظهر البعير، فتعال نتناوب الركوب، اركب انا مرحلة وتركب انت مرحلة ونترك البعير يمشي لوحده مستريحا مرحلة ثالثة. هكذا تقاسما الطريق حتى وصلا، يعني الطريق طول بين المدينة وبين مدينة القدس طويل في 1000 كيلو في عشرات الأميال، حتى وصلا إلى مدينة القدس إلى جبل مشرف عليها. كان دور عمر في الركوب قد انتهى، فنزل وأمر الغلام أن يركب. قال: يا أمير المؤمنين، وصلنا وهي مرحلة واحدة، فما هو من الإيش من الذوق إنه أنا أركب وأنت تأخذ بزمام البعير. قال: اركب لا أم لك، أنت لا شأن لك بهذا. فركب الغلام وعمر يقود البعير حتى وصل إلى أسوار مدينة القدس، فخرج إليه نصاراها وخرج إليه الرهبان والقصص، فلما رأوا الغلام راكبا، الغلام أسود عبد راكب على الجمل وأمير المؤمنين قاهر كسرى وقيصر عاهل المملكة الإسلامية الكبرى يقود البعير بزمامه، لما رأوا هذا الشكل ورأوا هذه الحال خروا له ساجدين وسلموه مفاتيح القدس، طلعوا على الرقاع عدوا 21 رقعة سلموا المفاتيح. ثم انتحى البطريرك الاكبر صفرونيوس، انتحى ناحية وبكى. قال عمر: ما يبكيك؟ قال: ابكي لان دولتكم باقية ابد الدهر. فسيدنا عمر كان عادلا حتى مع الحيوانات، حتى مع الدواب، كان يعتبر نفسه المسؤول الاول في الدولة الاسلامية من اقصاها الى اقصاها. اذا نامت الرعية لا ينام، اذا نام الناس كان ساهرا، عينه لا تنام، تكلأ الناس عينه وتحرسهم مقلتاه. في احدى الليالي كان البرد قارسا، رأى خيمة منصوبة في ظاهر المدينة، فاقترب فاذا امرأة وحولها صبيان يتباغون جوعا، فقال: يا اهل، السلام عليكم يا اهل الضوء، شعلين نار. قال هذا من فطانته ذكاؤه، ما قال يا اهل النار، يعني حول الكلمة، السلام عليكم يا اهل الضوء. الامام ابن الجوزي عد هي في كتابه الاذكياء، اي هذا من خطاب الاذكياء الفهماء، يا اهل الضوء، ما قال يا اهل النار، يا اهل النار ما كويس، يعني اهل النار اهل الكفار، قال لهم يا اهل الضوء. حتى بخطاب كانوا يعلموننا بخطابهم، وهكذا ينبغي ان نعلم حتى اولادنا الخطاب الجميل، حتى في طريقة النداء، في طريقة المخاطبة، في طريقة الكلام، لازم يكون الانسان مؤدب غاية الادب. يعني انا اذكر احد العلماء يصف شيخه، وهذا العالم يصف شيخه ابن جني، كان احد علماء اللغة العربية الذي قل نظيره في هذه اللغة. فكان ابن جني كان اعور، يعني فرد عين، فبدي يصفه شو بدي يقول. قال: كان ممتعا باحدى كريمتين، متعه الله باحدى كريمتين. هن الكلمة كلمة اعور وممتع باحدى كريمتين، المؤدى واحد، ولكن ما بين واحد يقول متع الله فلانا باحدى كريمتين، ما بين يقول اعور، بس في ناس يقولوا الاعور اعور بعينك، لا يا ما بصير تقول اعور بعينك، ما لازم نخاطب الناس في وجهها الا اذا كان فاسد متبجح وقح، ذاك الوقت نقول له في وجهه، اما ما بال فلان، ما بال بني فلان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال اقوام، لا ما بنقول للاعور اعور بعينك. فكان الخطاب جميل جدا، يا اهل الضوء. ادنو؟ قالت: ادنو بخير، امرأة عجوز، ادنو بخير او دع. فاقترب، قال: يا امة الله، ماذا تفعلين هنا؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد، نحن نصبنا خيمة واقمنا فنادق ماذا، قصر بنا الليل والبرد. قال: ما هذا القدر الذي، ما هذه القدر؟ قالت: ماء على النار فيه حصى أعلل به الصبيان من الجوع. قال أما عندكم طعام؟ قالت ليس عندنا طعام وأنا أعلل صبياني والله ما بيننا وبين عمر. الله ما بيننا وبين عمر. قال فبكى عمر قال يا أمة الله وما يدري عمر بكم. يعني عمر ايش له ما ايش له صوج ايش له ذنب ايش عرفوا فيكم. قالت يتولى امرنا ويغفل عنا. اني بصير امير المؤمنين بتولى امرنا بيعفي عن ويغفل عنا. قال لا بأس عليك يا امه انا ساعود. فاسرع وذهب الى بيت مال المسلمين فاخرج دقيقا وسمنا وشحما ووضعه في كيس في جراب كبير واراد ان يحمله. فقال له غلامه انا احمله عنك يا امير المؤمنين. قال لا ام لك اانت تحمل عني اوزاري يوم القيامة. قال لا بدك تحمل الكيس تحسن تحمل عني ذنوبي يوم القيامة حمله فوق ظهري. فحمله فوق ظهره واقبل مسرعا والليل مدلهم والبرد قارس. وضع الكيس وصار ايش يصب في القدر يحط الماء والدقيق والشحم والسمن ويحرك. قال والله لقد رأيته ينفخ في النار والدخان يتخلل في لحيته. بماطل وعبينفخ النار حتى نضج الطعام. قال يا أمة الله أنا أبرد لكم وأنت أطعمي صبيانك. صار يسكب يبرد لهم ويطعميهم. فقال غلامه هلم يا أمير المؤمنين. صار برد الدنيا يعني عليك. قال والله لا أذهب حتى أرى هؤلاء الصبيان يضحكون كما رأيتهم يبكون. فهذول أكلوا شبعوا صار يصارعوا الأولاد بعد ما إيش شبعوا صار عندهم قوة صار يصارعوا يلعبوا. هذاك الوقت قال يا أمة الله إذا كان الغد فأتي أمير المؤمنين في دار الخلافة فإنه سيفرض لك ولصبيانك. بكرة تعي عند أمير المؤمنين جنب المسجد النبوي الشريف هنيك بتلاقي أمير المؤمنين هو يفرض لك يعطيك لك ولصبيانك. عند الصباح فعلا أتت سألت عن دار الخلافة. جاءت فوجدت رجلا بين رجلين. شافت هذا الرجل اللي إجاها في الليل قاعد ما بين اثنين ما بين سيدنا علي سيدنا عبد الله بن مسعود. هذا أقول له يا أمير المؤمنين هذا أقول له يا أمير المؤمنين. فأسقط في يد المرأة. قالت لك أن إيش هذا أمير المؤمنين هو نفسه. فقال لا بأس عليك أتدري لما استدعيتك لأشتري منك مظلمتك. مش قد تبيعيني هالمظلمة. قالت أنت ظلمتني يا أمير المؤمنين ألم تطبخ لي ألم تطعم أطفالي. قال لا بد من ذلك. فكتب اعطاها 400 درهم وكتب قال له لسيدنا علي اكتب هذا الكتاب اشترى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب مظلمة فلانة 400 درهم. شهد على هذا الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب. قال لهم اذا مت فادفنوها معي حتى تكون حجة لي امام الله. فهذا شيء لا نظير له في تاريخ البشرية. فاهتزت الارض. الا اثبتي ايتها المرأة الم اعدل عليك. يعدل عادل عدل رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا الزلزال عبارة عن تخويف او انتقام. في عصرنا قد يكون انتقام لبعض المفسدين في الارض او تخويف لمن غفل عن أوامر الله أو غفل عن شريعة الله أو غفل عن تطبيق ما أراد الله به من تكاليف حتى يرجع إلى الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشرط الثالث يتقارب الزمان من أشراط الساعة تقارب الزمان، يعني حسا ومعنا، يعني تنزع البركة من العمر والزمان. البركة تنزع، عم نشوف انه الشهر عم بمر كأنه دقائق، السنة عم بتمر كأنها يوم او اكثر او اقل، السنة عم بتمر كأنها لحظة، كأنه اقل من يوم. يعني ما ودعنا رمضان حتى استقبلنا رمضان، بالامس كنا نودع رمضان وفي هذه الايام استقبلنا رمضان، حتى تكون السنة كما قال عليه الصلاة والسلام كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، في نوع من السرعة في الزمان، يتقارب الزمان. هذا شيء عم ندركه، يعني نحن كنا صغار لوقت ما يخلص الاسبوع نشعر بمروره، نشعر بمرور الشهر، نشعر بمرور السنة، السنة حتى تنتهي نشعر بها شعورا كاملا. الان السنة وراء السنة وراء السنة في سرعة هائلة. نزعت البركة من الزمان ونزعت البركة من العمر. كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: اذا مر علي يوم لا ازداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. اذا ما ازددت علم معناها ما في بركة، ما لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. كانوا يعدون اوقاتهم باللحظات، يعدون الزمان بالثواني، لا يمكن ان يمر عليهم يوم دون ان يستفيدوا منه او ان يزدادوا فيه علما او ان يزدادوا فيه رفعة. كان العمل كثير، اليوم العمل قل، وهذا من علامات الساعة، يقل العمل من كثرة الغفلة والمعاصي. يعني اول السابقون نحن عم نشوف اثار، كنا نشوف مثلا كان ما في الات ولا في التقنية الحديثة، كان انجاز اكثر من انجازنا اليوم، مع انه نملك الالات الحديثة ونملك الطاقات الضخمة وعندنا اشياء بتساعدنا، كان انجاز الماضين اكثر من انجازنا اليوم. لماذا؟ كان في بركة في الزمان. يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، حفر الخندق حول المدينة شيء من وراء العقل، طول الخندق 6 إلى 7 كيلو متر، طوله 7 كيلو متر، العرض كان 9 أمتار العرض، والغمق كالعمق يعني 5 أمتار. حفره المسلمون، حفره الصحابة بظرف أقل من شهر، كانوا منتهين من حفر الخندق، وإن ما كانوا أكثر من 1000، هن في الحقيقة في 2000، ولكن بنات المنافقين كانوا يقولوا بيوتنا عورة ومورة ويتوارون عن العمل ويحاولون أن يتهربوا. الصحابة حفروا هالخندق، جيب الآن البلدوزرات والتركسات وجيب الأعتى الآلات القوية، لا تستطيع أن تحفر هذا الخندق بهذه المدة. هن بيش حفروها بايديهن، المعاول بسيطة، الفؤوس بسيطة، ما في آلات، لا في كبريسات، لا في جرافات، لا في تركسات، لا في الآلات اللي عم بيشوفها الضخمة اليوم. عم نشوفهم لوقت ما يخلصوا طريق مت طوله 100 متر عم بيطولوا فيه اسبوع، لوقت ما عم بيحفروه وعرضه شقد 2 أو 3 متر، عرض الخندق 9 أمتار، عمقه 5 أمتار، طوله 6 إلى 7 كيلومتر، لانه تقريبا حول المدينة مو كلها، لانه المدينة كانت محاطة بالجبال، محاطة بالجبال والايش اللابتين هدول الحرتين، حرة واقم الشرقية وحرة الوبرة الغربية. صفة المدينة محاطة بسلسلة جبال صخرية متينة. في المكان المكشوف حول المدينة كان حوالي 1/3 أو أكثر من 1/3 المدينة مكشوف، فكانت المسافة 6 إلى 7 كيلومتر حفرها المسلمون بأيديهم. كان في بركة في الزمن، في العمر، في العمل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر معهم، كان يشاركهم. المنافقون كانوا يهزؤون بالمسلمين، لأن يوم من الأيام عرضت لهم كدية صخرة ضخمة، صاروا يضربوها بالمعاول، هي بدها كمبريسات وبدها ايش التركشات حتى تفتفتها. صخر في بعض الصخور الجرانيتية قوية جدا، يعني كأنها الحديد الصلب، كأنها الفولاذ، فصاروا يضربوها. كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه صار يضربه، ما الشرار يطير من تحت الفؤوس والصخرة كأن شيئا لم يكن، صخرة قل لك عم تضرب صخرة، صخرة قوية. فشكوا الى رسول الله، قالوا يا رسول هي صخرة عرضت لنا، لا ينفع معها فأس ولا مسحاء، عم نضرب فيها ما عم بيأثر. قال فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب، معصوب يعني لافف على بطنه حجر، مو حجر، 2 من الجوع، لانه شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا جابر قال شكونا الى رسول الله يوم الخندق، شكونا له الجوع، قلنا يا رسول شوف شلون حيطين على بطننا حجار، جيبوا حجرة رقيقة حطوها على البطن ولفوها، اي تخفف شيء من المعدة من الام الجوع، لانه منين نحن بنشعر بالام الجوع؟ من احتكاك جدران المعدة ببعض البعض، لما يكون فيها طعام ما بنشعر، لما بتم فارغة تحتك في بعض البعض نشعر بالام الجوع. فالحجرة لما بضغطوا بالحجرة على المعدة تنفرج الايش جدران المعدة، بيخفف شيء من الجوع. قال فكشفنا عن بطوننا فاذا كل واحد منا قد وضع حجرا حول بطنه. قال يا رسول شوف شلون هذا كشف عن بطنه، شوف شلون جوعانين. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاوب، بس كشف عن بطنه الشريف واذا به قد وضع حجرين من شدة الجوع. فقام وبطنه معصوب، حتى سيدنا جابر لما شافك اجى عند الرسول وشوش وقال له يا رسول الله علي شغلي في البيت ممكن تأذلي، تذكر عنده شيء، راح عند زوجته. وفي رواية عند ابو طلحة ورواية لسيدنا جابر، ولعل الحادثتين تكررتا لانه 2 ثابتات. اجى عند زوجته قال يا أمة الله الرسول صوته ما عم بيطلع من الجوع، هل عندك شيء نضيف به النبي؟ قالت ليس عندنا إلا بعض حفن الشعير، وعندنا عناق، يعني عندنا معزية صغيرة، جدية صغيرة. فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله همس في أذنه طعيم لي، ما قال له طعام زغره طعيم لي يكفي 10-15 واحد، فاذا ممكن تتفضل لعندنا. قال ما هو؟ ايش في عندك؟ قال يا رسول الله عناق وبعض حفن الشعير. قال كثير طيب، كثير طيب. ثم قال له يا بلال نادي باهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. سورا يعني صمات، سوالكم صمات. 2001 وكلهم عمال وجوعانين يومين وثلاثة بدون طعام. ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. سيدنا جابر قال لك استويت بحالي، اسرع طول الطريق حسبي الله ونعم الوكيل، انا لله وانا ايش سويت انا بحالي. اجى لعند زوجته جاي مرعوب شيء خطير. قالت ما بك؟ قال يا امة الله ان رسول الله دعا اهل الخندق. قالت ولم كل هذا ايش هل 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 فزع؟ من الذي دعاه؟ قال رسول الله. قالت والله لا يخزيه الله ابدا، اللي دعاهم هو الطعميون، نحن هذا اللي عندنا، مو هو عزمهم هو الطعميون. قال له لسيدنا جابر لا تصنع شيئا حتى آتي. فأجى النبي عليه الصلاة والسلام ذبح العناق بيده الكريمة، سلخوها حطوها في القدر، وقال له وين الشعير؟ حط ايده على اناء العجين، طحنته وخبزته، حط ايده على اناء العجين وقرأ عليه وقرأ على قدر اللحم، ثم قال ادعي جاراتك يساعدنك في الخبز والطبخ. هي حفن شعيرة بتخبزن بعشر دقائق. صاحت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دعت جاراتها ليساعدنها في الخبز، خبزت وطبخت، استوى الاكل والصحابة ينتظرون، فصار يدخلهم 10-10 يأكلون ثم يعودون الى العمل. 10-20-30-100-200 2001 بعد ما انتهوا. قال سيدنا جابر والله لا ادري هل كان قبل اكثر ام الان اكثر. قال يا جابر كلوا واهدوا فان الناس اصابتهم مجاعة. اكلوا وطعموا اهل المدينة كلهم، انها بطعمي الناس كلها، يعني اللي بطعمي 1000 بطعمي 2000 وبطعمي 2000 بطعمي 100,000 وهكذا، ما هو المراد بس العدد. فالشاهد انه قام وبطنه معصوب من الحجر. قالوا هاتوا الفاس، فضرب اول ضربة طارت شرارة. سيدنا سلمان رضي الله عنه قال بقى الدنيا ليل، فطارت شرارة صاوت مثل ضوء بريق. قال رأيت فيها في بين البريق، شفت صورة مثل قصور ومثل دور مثل حدائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم وهذه قصورها. قد تراءت لي، شاف سيدنا سلمان بعينه من خلال الشرارة ظهرت له صور ايش؟ قصور الروم. ضرب الثانية فأضاءت فظهرت له مدائن كسرى، شاف سيدنا سلمان بيعرفها لأنه من بلاد فارس. فقال النبي الله أكبر، هذه كنوز كسرى، وإن الله أعطاني مفاتيحها وإن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضرب الثالثة فأضاءت شرارة كبيرة، قال الله أكبر، هذه قصور صنعاء وإن أمتي ظاهرة عليها. عم بيقول هالشيء هني عم بحفروا الخندق ومرعوبين الصحابة من كثرة الأحزاب اللي جايين على الطريق، لأنه هني عم بيخندقوا. إيش عم بيقول المنافقين؟ قالوا محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يتبول، أن يذهب إلى الغائط،
من سخريته من كلام اللاذع. دائما المنافقين بيتكلموا كلام بذيء انه محمد عم بيوعدنا كنوز كسرى وقيصر وصنعاء وقصور اليمن، احدنا لا يستطيع ان يقضي حاجته من الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الامور التي ستحدث في المستقبل، مثل يوم الهجرة كان الرسول مهاجر وقريش تعطت وبتعطي 100 ناقة لمن يلقي القبض على محمد وصاحبه. لحقوا سراقة، سراقة لما غاصت قوائم فرسه في الرمال ثم نجاه الله لأنه نوى ألا يقترب من النبي بسوء صلوات الله عليه، قال يا محمد الأمان الأمان، اكتب بيني وبينك كتابا يكون آية بيني وبينك. فقال له لسيدنا أبو بكر اكتب له، وعم بكتب له، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وإسورتيه. قال له تاج كسرى، كسرى شاهي شاه ملك ملوك العجم؟ قال نعم، ستلبس تاج كسرى وإسورتيه. اطلع انت مهزوم وشريد وطريد وعم تلحق قريش وحطوا 100 ناقة لمن يلقي القبض عليك، وعم بتقول عم توعدني انا بتاج كسرى وإسورتيه. يعني لو صورنا واحد مهزوم من جماعة بيقبضوا عليه، هو ماشي في الصحراء عم بيقول انا بدي استولي على امريكا وروسيا وبدي استولي على الدول العظمى، نقول هذا مجنون، نقول ايش عم بحكي هذا، ايش عم بخربط، إيه انت مهزوم، إيه انت ما عندك قوة تقابل فيها عشيرتك او الناس اللي بدي اقتلوك، عم تقول انا بدي اقضي على الولايات المتحدة وبدي املك اقوى دولة في العالم. هذا الذي حصل بالضبط. النبي عليه الصلاة والسلام ما بين مكة والمدينة سائر راكب جمله هو سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عن سيدنا الصديق، ايه، وعم بيقول له لك لسراقة كيف بك اذا لبست تاج كسرى واسورتيه. وهذا الذي حصل في خلافة سيدنا عمر حينما اتوه بالغنائم وصبت بين يديه وكان من بينها تاج كسرى. تاج كسرى شيء ضخم لا يقدر بثمن، واسورتيه يعني السوار هو السنارة، كان يلبس كسرى سنارة فيها احجار كريمة مو ذهب وفضة وبس، شيء غالي جدا غالي الثمن. لما شافوا سيدنا عمر تذكر قول النبي، قال اين سراقة ابن مالك، سراقة اعرابي من بني مدلج، اجا قال له البس هذا التاج والبس الاسورتين وارفع رأسك وقل الله اكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول انا رب الناس والبسهما اعرابيا من بني مدلج. طبعا ما اعطاهن يعني اخذهن، لا لبسهن هن، مو بدي ياخذهن لانه هدول بدهن تقاسمهن يكسروهن واعطوهن للمقاتلين للمجاهدين غنائم. فلبسهما ورفع رأسه وقال الله اكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول انا رب الناس وألبسهما أعرابيا من بني مدلج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على ثقة من ربه. إذا في الخندق كان يبشرهم، هذا الخندق العظيم الضخم حفره المسلمون ظرف شهر، استوى النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم جابهم، شوفوا التنظيم، حط كل واحد قد عددهم، قال له ايش قد عددكم، 1000 واحد يحفروا، كل واحد عطاه مثلا 10 امتار، قال له انت من حدك من هون لهون بدك تحفر طول وعرض وغمق، وصاروا يحفرون وانجزوا هذا العمل بسرعة فائقة بشكل سريع. لو جبنا الآن أعتى الآلات وأقوى الآلات ما بتنجز حفر الخندق بهذه المدة، طول 7 كيلومتر، وصخرية أرض فيها صخور وفيها جلامت وفيها أحجار عاتية، وما عندهم هالآلات الضخمة، ما عندهم هالوسائل الحديثة الموجودة عندنا اليوم. بجلس ايش؟ شوفير بمقصورة بيرك وعمال ايش يحرك الآلة الضخمة البلدوزر اللي بيشيل الأطنان، ايه هو عم بيحركه ببعض الايش المقاود البسيطة، عم بيحرك هذه الآلة الضخمة اللي عم تحفر وبشيل وبتحط وبتحط سيارات عم تنقل. ايه مع ذلك لا يستطيعون ان ينجزوا ولا عشر معشار ما انجزه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في همة عالية وفي بركة في العمر وفي الزمان. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الناس بتسأل ليش البركة راحت، يقول له الجواب عندك من كثرة الايش. قل هو مثل ما الله قال القرآن الكريم، قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم، بتروح البركة بمجرد الغفلة بمجرد المعاصي اللي عم بيصير بتروح البركة. قال احد الملوك تنكر، لبس متنكر وخرج يتفقد الرعية، بيشوف مين معه مين ضده، ما هو بشان ايش يشوف مين المظلوم، لا بيشوف مين معه مين ضده. فدخل بستان احد الناس، هو متنكر، شاف فلاح عنده بقرة، قال هذه البقرة، قالوا له البقرة بتحلب في اليوم تنكتين او ثلاث تنكات، يعني شيء مذهل. شاف قدامه عم بحلبه، فنوى في قلبه هو هذا الملك، قال لك بكرة الصبح بدي ابعت جنود هاي البقرة يغتصبوها ويجيبولي هي لحديقة القصر. جلس قالوا للفلاح صحيح البقرة عندك هي تحلب كذا كذا؟ قال له ايه. قال له فرجيني. اجى دا يحلبه ما حلبت ربع تنكة. هذا الفلاح خجل، قال له شلون بتقول انت بتحلب ثلاث تنكات؟ قال له والله انا كل نهار بحلب منها ثلاث تنكات، ولكن اظن لك يا اخونا، عم بيقول له للملك ما بيعرفه ملك، اظن لك يا اخونا هذا ملكنا نوى الظلم، مجرد ما واحد ينوي الظلم ترتفع البركة غالبا هيك. ها قال له غالبا هيك، الا يكون هذا الملك نوى الجور والظلم لذلك البركة ارتفعت. قال هذا الملك تاب الى الله بينه وبينه، قال فعلا هذا الرجل عم بيحكي مظبوط، انا نويت اظلمه، فتاب الى الله. بعد ما تاب الى الله اجى حلبة ثلاث تنكات، فنيت الظلم رفعت البركة. قال كان موجود ببعض خزائن خلفاء بني أمية، واحد من خلفاء بني أمية عنده في خزانة الخلافة في كيس فيه حب قمح حنطة، كل حنطاية قد عجوة التمرة، يعني قد النواة، يعني كبيرة قد الصنوبرة وأكبر، مكتوب عليها هذا قمحنا يوم كان العدل سائدا، هذا قمحنا يوم كان العدل سائدا. ولمن بلش الجور صارت تصغر حبية القمح، مو بس تصغر، كل شيء بتلاشى، حتى بتدوق اللحم ما له طعمه، بتدوق الفاكهة ما له طعمه، بتدوق الخبز كان الخبز اطيب، كان اللحم اطيب، كانت الفاكهة اطيب، الان عم ناكل مثل ايش الحشيش، حتى الفواكه كلها طعمه ما لها الطعمه اللي كنا نستطعم فيها ايام زمان، ليش؟ لانه البركة محقت، البركة تلاشت. هذا طمحنا يوم كان العدل سائدا. قال احد الملوك وجد في خزانته ايضا كيس من القمح مكتوب عليه انه في لهذا الكيس قصة، فسأل مين بيعرف قصة هالكيس؟ جابوا له رجل كبير السن، قال له انا بعرف القصة، في اثنين شاركوا على زرع، اثنين شاركوا على شكارة على محصول. رجل كبير عمره 70 سنة وشاب عمره 30 سنة شاركوا، اجالوا المحصول حصدوا، طلع مثلا 100 شنبل 100 كيس، اثنينتون طبعا بدهم يتقاسموا. قال له مشان ننقل الحنطة من مكان الى مكان نفرز حصتي عن حصتك، فاليوم انا بشتغل كل يوم بالدورية، اليوم انا اليوم انت، يوم انا يوم انت. هذا اجى دور الشاب، قال لك لحاله لك انا شاب وقوي، هذا رجال كبير، هذا لازم انا اكتر له الحصة. صار يشيل من حصته في الليل حط في حصتش ايش الرجل الكبير، حط له هي عم ينقل حنطة الو للرجل الكبير، لكن عم يزود له للرجل الكبير. لما يجي دور الرجل الكبير المسن يقول لحاله هالرجال الكبير، يقول لحاله ايه انا رجال ميت وميت، ما ايش اطبقي من عمري، بس هذا الشاب قدامه بده يفتح بيت، هذا لسه عنده مصروف، والله انا لازم اعطيه. صار يشيل من حصته ويعطي لحصه الشاب، المحصول كتر كتر كتر، تم شهر عم بنقله. بعد قال له الرجال الكبير ليش تعال هون، ما بقى تخلص الحنطه، يا صرنا ننقل منا اطنان وما خلصت، فهمني ايش القصه، اتفاهموا واز هذا عم حط لهاد وهذا عم حط لهاد، فاخذوا من كيس من القمح كيس وعطوه للملك وكتب عليه انه في هناك قصه لهذا القمح. شوفوا الشركاء نو ايش نو الاحسان لبعض الله بارك لهم، اما اذا نو الخيانه نو الظلم من غيبة شريكه صار يدهلز، صار يخبي، صار يشل، صار ايش، هاي بدها تنمحق البركة. قال الله تعالى في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. انا ثالث الشريكين، اذا في اثنين شركاء فيها بركة، ها شراكة كويسة، في ناس لا بقول انا ما بدأ اشارك حدا، لا الشركة فيها بركة اذا ما صار فيها خيانة. الله قال انا ثالث الشريكين، مجرد ما يشتركوا اثنين الله بيكون الثالث ببارك لهم، لانه عم يشتركوا في الكسب، عم يشتركوا في العمل، الله ببارك لاثنين بس بشرط ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه قال خرجت من بينهما، يعني ما بتنبركي. لمن بيكونوا اثنينة امينين الله بيبارك، بيختصموا مو بكل واحد بده حقه، لا كل واحد بده يعطي لشريكه اكتر. قل له انت تعبت اكتر مني، بقول له لا انت تعبت اكتر، قل له والله انا طول عمري او طول شغلي مرتاح بس انا شايفك انت عم تتعب اكتر، انت عم تداوم اكتر. هكذا كانوا اثنين اشتركوا، او واحد اشترى ارض من اخر، اشترى منه ارض زراعية اعطاه حقه، هو عم بفلح دقرة هي آلة الفلاحة بشيء، طلع واسجر الذهب في الارض اللي اشتراها، جر الذهب طلع فيها بيجي 20-30 كيلو ذهب، ليرات ذهبية، قال هي الليرات هي جرة الذهب ما هي لي، انا اشتريت الارض ما اشتريت جرة الذهب. راح عن صاحب الارض قال له يا خيو انا اشتريت منك الارض، قال له لا يكون فيها عيب، لا يكون انا برجع لك اياها اذا ما عجبتك، قال له لا عجبتني وانا عم بفلحة شفت فيها جرة الذهب، قال له ايه، قال له هي جرة الذهب إلى. قالوا لا
أنا مالي على أنا بعتك الأرض صير ما صير هي الجرة إلك. لا يقول له هي إلك أنا بعتك الأرض مالي علاقة.
قال له يا أخي ما بصير أنت بعتني الأرض
بعتني كمان جرة الذهب هذه يقول له إلك وهذه يقول له إلك. راحوا على القاضي
اجوا على القاضي عم بتخاصموا هيك خصومة ما جرت.
طلع القاضي ايش هالخصمين هدول هذا عم قول له الك جرة الذهب هذا عم قول له الك جرة الذهب ايه كان هلا ذبحوا بعضهم وسالت الدماء. طلع القاضي شلون بده يحكم بيناتهم.
قال له لهداك ايش في عندك اولاد وهذا ايش في عندك اولاد. هذا عنده شاب عنده ولد صبي ايش في عندك. قال له بنت.
قال له جوزوا الصبي للبنت وهذا سووا مهر
ورضاهن القاضي. هكذا كانوا يختصمون مو يختصمون كل واحد بده حقه.
يا ريت بده حقه هلا بده حقه وزيادة وزيادة ما بتنازل عن قرش واحد. قل له 405 الخمسة قبل 400 الزيادة قبل 400 بدي اياها
ما بتنازل. لا المفروض يكون في نوع من التعامل السمح. المؤمن سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا قضى سمح اذا اقتضى. من اقال رجلا في بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة.
اذا اشترى منك وجاء قال لك رجع لي والله شفتها اعطيه قل له معليش ما صار شيء رجع له.
واذا واحد باعك واجا قال لك انا بعتك ورايد ارجعه كمان رجع له اكله عثرته اكله بيعته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ليش انت مو بتريد لو انت واقع مثله.
يعني قد يكون واحد باع دار بعد ما باع دار شاف حاله مغبون لك ليش انا بعت هالدار
ندم على بيعته راح على اللي اشتراها منه لك يا خيو انا بعته وانا الان ندمان.
يقول له لا خلص تروح على الشرع تروح على المفتي تروح على الشيخ
يطول باله. إيه هذا لو انت بداله ما بتريد يرجع لك. عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به. دائما نحن لازم نحط قاعدة المعاكيس يعني اعكس الامر.
لمن تعكس الامر بتصير عندك الصواب. لمن تعكس
تريد هيك يعاملك اذا انت واقع مثله.
شلون بتريد يعاملك؟ قال بريد يرجع لي اذا رجع له.
شلون بتريد يعاملوك الناس؟ عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به.
قال انا لو كان بداله والله ما برجع لي.
طيب اذا هو ما برجع لك انت رجع له. انت كون غير هو انت كون احسن. اصنع المعروف مع اهله ومع غير اهله فان صادف اهله فذاك والا فكن انت من اهله. اذا انت قال لو كنت انا والله ما برجع لي. ايه طيب ليش دك تصير مثله تصير احسن منه. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. اذا يتقارب الزمان يعني تذهب بركته وتظهر الفتن قرب قيام الساعة. هذا هي العلامة الخامسة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هي من علامات الساعة. ويكثر الهرج وهو القتل. ننتهي من الحديث وإلا في تعليق عليه كتير. ويكثر الهرج. الهرج هو القتل. قال صلوات الله عليه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل والمقتول في النار. القتل الآن مستحر في الناس في البشرية. كل يوم نسمع عن أخبار القتل وأخبار سفك الدماء. هذا من علامات الساعة. يكثر فيكم الهرج لا يدري القاتل.
الهرج والقتل مو القتل اللي هو معناه قتل إقامة الحدود. لا القاتل يقتل. لا
القاتل والمقتول لا يدريان فيما قتلا وفيما قتلا.
ويكثر المال
يكثر الغنى في آخر الزمان وزماننا هذا. يكثر الغنى عم بتفيض الأموال بشكل كبير مع ازدياد الفقر. في فقر مدقع وفي غنى فاحش، هاي من علامات الساعة، من علامات الساعة يكثر المال. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا إذا كانت هالأمور هي؟ قال الجأوا إلى العمل الصالح وأكرهوا عليه النفوس. الجأوا إلى العمل الصالح، اللهم ارزقنا عملا صالحا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اغفر اللهم لنا وارحمنا وسامحنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأتمه وأكمله، واجز عنا من ربانا خيرا كثيرا. وارحم اللهم بفضلك كافة أموات المسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.